للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في برنامج شواهد الحق. وضيفنا على الهواء مباشرة هو الأستاذ الشيخ نشأت أحمد محمد، فمرحبا بك.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أستاذنا الكريم، يعني وأنت تتحدث عن البعد العاطفي في التشريع الإلهي الرباني في جانب المعاملات، وأصناف الناس وألوان وأنواع الناس في القرآن الكريم متعددة، ووجه الإعجاز هنا أن حضرتك بتبين أن هذه التشريعات الإلهية راعت واستوعبت كل هذه الألوان وهذه الأصناف وهذه الأنواع من الناس في التي ذكرها القرآن الكريم في التشريع، والتي لا يمكن لأي قانون أو نظام أو تشريع أرضي أن يستوعبهم ويقنن لهم معاملتهم. ونحن نقرأ القرآن في أصناف كثيرة من الناس أو ألوان كثيرة وأنواع كثيرة من الناس. من هذه الأصناف من يحبهم الله عز وجل ذكر القرآن منهم الآية بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وقال أيضا لما استسعى على التقوى في نهاية الآية والله يحب المطهرين ويسألونك عن المحيط قل هذا في نهاية الآية إن الله يحب المطهر يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذا في كثير من آيات وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة في نهاية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهكذا. يعني القرآن الكريم يبين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وهكذا. يعني آيات كثيرة من القرآن الكريم تبين أنواع وأصناف وألوان من الناس يحبهم الله عز وجل. كيف راعى هذا التشريع الإلهي الرباني هذه الأصناف وهذه الأنواع من الناس؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تحدثنا عن أصناف الناس كما تحدث القرآن الكريم عنهم، فقد ذكر الله من الأصناف ما يحب وما يكره وما يرضى وما لا يرضى. ذكر هذه الأصناف ليحرضنا ويحضدنا على فعل ما يحبه وعلى ترك ما يكرهه وما يبغضه من أصناف. رب العباد حين صنف هذه الأصناف كما ذكرنا راعى الجوانب القلبية والروحية والنفسية والعاطفية والفطرية، وكل هذه الجوانب داخل صدور البشرية لم يطلع عليها بشر ولا حتى نبي مرسل، إنما الذي اطلع عليها واطلع عليها إلى الأبد هو الله وحده، ولا يملك التقنين لها ومدح أصحابها أو ذمهم غيره. ومن هذا المنطلق نجد أن الله عز وجل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حين صنف للناس ذكر هذه الجوانب، بل الأمر ليس متعلقا بالوحي وحده، حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع معينة مدح النبي أناسا بعينهم أو خصالا بعينها، من أتاها فهو ممدوح ومن تركها فهو مذموم. يقول بعض السلف ذكر الله المتقين أو أهل الجنان بخير أوصافهم، بخير أوصافهم. لا يعني هذا الوصف أو أهليتهم له أنهم قد اكتملت لهم كل جانب. البشر بشر، والكريم سبحانه وتعالى راعى الضعف البشري، وحين حدثنا عن الناس بين أن للناس أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة. هذه الأخلاق المحمودة أمرنا أن نسعى حثيثا للرقي فيها، لما يقول إن الله يحب المتقين فهي دعوة للتقوى ودعوة للمتقين ليزدادوا تقوى، لما يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هي دعوة للتوبة، دعوة للطهارة، لما يقول إن الله يحب المحسنين هي دعوة للإحسان، لما يقول إن الله يحب الصابرين دعوة للصبر. مثل هذه الخصال التي ذكرت في القرآن الكريم كثيرة، والناظر والمدقق إليها يجد أنها جميعا تنحصر في أعمال قلبية بحتة: الصبر، المحبة، التوبة، الإنابة، الإخبات إلى غير ذلك، كلها أمور قلبية.
لا.
كلها أمور قلبية بحتة. فرب العباد جعل عبادته مبنية أساسا على عمل القلب والروح، لأن القلب فيها سر الروح والروح هي الحياة، بدونها لا حياة. والقلب هو الملك المتحكم في كل الجوارح، فإن سلم سلمت وإن فسد فسدت، والناس على دين ملوكهم. إن صلح القلب انصلحت الجوارح واستقامت، وإن فسد القلب فسدت الجوارح بلا نزاع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلب هو الملك والجوارح جنوده، فإن استقام الملك استقامت مملكته، وإن فسد الملك فسدت مملكته. بل نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فمدار الصلاح يوم القيامة هو سلامة القلب،
مش في القيامة بس، وفي الدنيا
وفي الدنيا سلامة القلب.
سلامة القلب، لأن ده موضوع خطير جدا، موضوع خطير جدا.
نعم.
فالناس عنه في غيبة، لكن حقيقة الحياة هي حياة القلب وحياة الروح. ما أشبه الروح والبدن، يعني الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الدكتور عيسى عبده كان له تشبيه طريف جدا، قال: علاقة القلب والروح أشبه ما تكون بالنجفة التي صنعت وأريد لها أن تنير، لكي ننقلها من مصنع لمكان إنارتها تحتل كرتونة وحبة عفش وقش وفل. الروح أشبه ما تكون بالنجف، والجسد أشبه ما يكون بالكرتونة. رب العباد خلق الروح مع خلق آدم، ليست وليدة اليوم ولا وليدة ساعة ولادتنا، الروح خلقت مع خلق آدم، وأخذ الرب عليها جميع العهود مع آدم.
روح أي إنسان؟
كل بشر،
كل البشر
إلى قيام الساعة
من لدن آدم.
وهذا نص الآية، قال تعالى:
نعم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يفيقوا. ولعلهم يرجعون ليه؟ يرجع لإيه؟ لفطرته الأولى. الروح أخذت عليها العهود والمواثيق بأنها روح عبد لرب، ليس لها أمام أمر ربها إلا السمع والطاعة، ولذا كان هذا مدار الميثاق الذي أخذ علينا، مدار العهد. ولذا يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، كل البشر سمعنا وأطعنا، فكل النفوس البشرية جاءت أو الأرواح البشرية جاءت محملة بهذا، وهذا معنى الفطرة الذي ذكر في الحديث. كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة التي جاءت بها الروح محملة. فلما أذر الله بنزول النجفة بمصنعها الروح من عند باريها لكي تعلق وتنير، لابد انتهي أن تكرتون لها لنقلها فترة مرورها في الدنيا. الدنيا مرحلة عارضة في التاريخ، كان الناس قبل خلقنا وسيبقى الملك بعد رحيلنا، احنا في مرحلة عارضة، والدنيا جزء من رحلة طويلة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب، أي مسافر رحلة طويلة، استظل بظل شجرة، أي في أثناء الرحلة، ثم رحل عنها. فمرحلة الحياة الدنيا هي مرحلة الظل تحت الشجر في أثناء طريق طويل، واحد مسافر من أسوان لمطروح وفي أثناء الطريق استظل بظل شجرة، هذه مرحلة الحياة الدنيا.
مرحلة اللي هي مرحلة الظل الدنيا
من ميلادنا لوفاتنا،
من البداية للنهاية هي مرحلة الظل،
مرحلة الظل
كل الدنيا.
وشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، كبري إلى الآخرة. واحد بيعبر كبري قصر النيل ينتقل من القاهرة للجيزة، فإحنا في مرحلة الكبري قنطرة. هل رأيت عاقل يأتي على كبري قصر النيل ويقول: ما أحلى الهواء العليل وما أجمل الإقامة على النيل، نبني لنا هنا بيتا؟ لو فعل ذلك أحد
مجنون،
لعد مجنونا عند كل العقلاء. نحن الآن أين نبني؟ الناس يعبروا في دنياهم ولا يدروا أنهم رحل عنها. ورحم الله أبا حازم لما لقيه الخليفة فقال له: ما أزهدك يا أبا حازم؟ قال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في دنيا فانية، وأما أنت فزهدت في الآخرة الباقي. زهد الحقيقي في أن لا نجعل للدنيا حظ في قلوبنا. جاء الوحي يعلمنا أن الدنيا هذه التي وجدنا فيها هي مجرد مرحلة عارضة، قنطرة الآخرة، فترة انتقال. رب العباد هيئ الروح ثم لما أذن بمرورها هيئ لها الكرتون، هيئ لها الجسد في 4 أشهر في الرحم. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، 40 في 3 120 يوم، 4 أشهر، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. يبقى أول لحظة التحام بين الروح والجسد بعد 4 أشهر من الحمل. قبلها ليس الإنسان بإنسان ولا قيمة له. لو مات، لو قتل، يسمى قتل لكن لا تترتب عليه عقوبات، لا دية فيه. لحظة التحام الروح بالبدن، لو قتل لعد حيا قتل وعد قاتله قاتل ولزمته الدية. فقيمة الإنسان بروحه. وجدت الروح داخل الكرتونة، داخل الجسد، داخل هذا الغلاف، أصبح كيان حي
له قيمة، قيمته بالروح لا بالجسد، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. هذه قيمتنا. تستمر الكرتونة في حمل الجسد إلى أن يأذن الله برفع الروح، رفعت، أين يذهب الجسد؟ تحت أطباق التراب، في الزبالة. الذي يموت في الإنسان ليس روحه، الذي يموت في الإنسان جسده. الروح لا تموت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا ندرك، لابد أن نعي هذه الحقيقة. لذا عد الكريم سبحانه وتعالى الإنسان الذي اهتم بروحه وقلبه وسعى في تزكيته، وهذا لا سبيل له إلا وحي الرب، لا تشريع له إلا في وحي الرب. من اهتم بروحه وقلبه من خلال وحي ربه عده الكريم حيا، حتى لو مات بدنه حرم علينا أن نسميه ميتا، لأن الذي مات الكرتونة، الجسد، فحرم علينا أن نسميه حيا. فقال تعالى مبينا لنا أنه الحي في الدنيا، فقال: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بوحينا، وجعلنا له نورا من خلال الوحي يمشي به بين الناس فسمى حي. ولما مات قال: ولا تقولوا، ولا تقولوا، حتى القول نفسه، الكلمة نفسها، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم صرح بحياة فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ظن الناس بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيدنا جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن حرام الصحابي الجليل، لما قتل وجاء يسأل النبي: يا رسول الله، أين أبي؟ حالته إيه؟ وصل فيه؟ قال: يا جابر، ما حدث الله أحدا من وراء حجاب، من غير حجاب، إلا أباك. لما قتل قال: يا عبد الله، تمنى. قال: يا ربي، وددت لو أنني رجعت إلى الدنيا فقاتلت في سبيلك فاستشهدت، ثم رجعت إلى الدنيا فقاتلت في سبيلك حتى استشهدت، ثم رجعت إلى الدنيا فقاتلت في سبيلك حتى استشهدت، لما رأى من مكانة الشهيد عند ربي. إذن هو حي ونحن لا نرى حياته،
يعني حين رأى ما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء تمنى أن يرجع ويقتل 10 مرات
بلا نزاح. بلا نزاح، لأن هذه الحياة الحقيقية. أما لو جئنا بكرتونة وصاحبها جعل يهتم بالكرتونة نفسها، يهتم بالكرتونة وعمال يكبس فيها عفش وقش وفل لغاية ما هش من نجف كسرها، هل نجد عند الموت شيئا منه يرفع؟ الذي دمر روحه وقلبه طيلة حياته قتلها بالمعاصي، فالمعاصي مقاتل القلب والطاعات حياته. ورحم الله ابن مبارك حين قال: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء رهبانها. إذا ندرك الذي دمر قلبه في الدنيا ودمر روحه، إذا حانت ساعة الصفر وساعة الموت ليس عنده شيء لله يرفع، لا روح ولا جسد. فإن همت الملائكة برفع روحه قال تعالى: ردوها إلى أسفل سافلين، فلا يرفع منه لله شيء. ولذا
الأستاذ الكريم
جاء نص القرآن قال عن هؤلاء تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، أبواب السماء البدايات، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق الأمر على محال، لما يولد الجمل من خرم الإبرة يبقى ساعتها شوفوا الجنة.
أستاذ الكريم، هو لا سبيل إلى الرفع ولا سبيل إلى هذه المنزلة، المنزلة التي تقرب من الله إلا الحياة الدنيا، إلا العمل
في الحياة الدنيا،
في الحياة الدنيا. فلا بد للعمل من أن يكون من خلال هذا التشريع الإلهي
بلا نزاع، بلا نزاع. ولذلك يعني انظر حتى وصف القرآن، من مات قلبه في الدنيا عنده الله ميتا، كرتونة وفيها نجف محطمة، هنسميها نجفة ونسميها زبالة. وكذلك الإنسان الذي مات قلبه ماتت روحه عد من الموتى، فقال عنهم تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسماهم أموات في الدنيا، ومعنى أنهم أموات في الدنيا أموات في الدنيا في الآخرة. فهل يستوي الحي مع الميت؟ حي القلب الذي عاش بوحي ربه، الذي وجه قلبه وراعى كل طاقة فيه، كل همة، كل عزيمة، كل إرادة، راعى الرقي بكل مواهبه، راعى السمو بكل ما فيه ملكات. هذا المجال لا وجود له في التشريعات العباد البتة. ومنها هنا عد تشريع الله مصدر الحياة، ولا حياة في معده. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من؟ المؤمنين الأحياء وليس أموات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المخاطب بالآية أحياء، فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ قال إلى حياة القلوب. ولذا ختم الله الآية بهذا المعنى فقال إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو أمات قلبك من يحييه؟ المال؟ الأتباع والرجال؟ الجاه والسلطان؟ هتشتريه بمالك؟ هتجده عند العطار؟ أبدا أبدا، لا سبيل له إلى الوحي. لذلك هذا الوحي وحي قلوب بالدرجة الأولى. لما جاءنا لم يأتي لآذاننا، إنما نزل على القلوب. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النزل. فجاءنا مرورا بأطهر قلب، قلب سيد المرسلين، ومن قلب إلى قلب. لذا لا يستطيع نقل هذا الحق إلا صاحب القلب الحي. صاحب القلب ميت ستشمئز أذنه من سماع الحق، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تجيب له سورة الأفلام، التمثيليات، المسرحيات، المباريات، يستبشر، تذكره بالله ينقبض، ينقبض، يشمئز قلبه، لا يبدو أن يسمع الحق، ولا أن يعرف الحق، ولا أن يعيش مع الحق. هذا حال ميت القلب. إذن الحياة الحق هذا مصدرها. فرب العباد لما يقول إن الله يحب كذا ويحب كذا ويحب كذا، لابد أن نعلم أن محبوبات الله كننت في صورة شرائع. فما أوجب الله على البدن عبادة إلا وأوجب على القلب معها عبادة. هذا جانب خطير والناس عنه في الغيب. أوجب علينا الصلاة على البدن، قيام وركوع وسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. قيام وركوع وسجود، هذا واجب البدن. فما واجب القلب؟ الخشوع في وقت الصلاة كله. لما رتب الله الفلاح ما رتبه على فعل البدن لكن على فعل الروح والقلب، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة قائمون راكعون ساجدون أبدا.
نعم خاشعون.
قال الذين في صلاة خاشعون، فخش فخص من أعمال العبد كلها عمل القلب، لأنه هو الذي يثقل به الميزان أو يخفف. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. قال ابن عباس حبر القرآن وترجمان، حبر القرآن وترجمان، ترجمان القرآن وحبر الأمة، مفسر هذا الحديث، قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، اللحظات التي حضرها قلبه له، وما عداها لا قيمة له. اللحظة اللي عاشها القلب هي مصدر فلاحه، لكن صلى بجسده ولا قلب له، تطوى صلاته وتلقى في وجهه وتقول له ضيعتني ضيعك الله كما جاء في الحديث. اسم صلى وألقيت على وجهه، لأن خرج الزبالة ليست صلاة، خرجت بلا قيمة، بلا حياة.
حضرتك يعني فتحت موضوع ربما يعني يستفيد منه كثير من الناس، كيف الوصول إلى أن يعيش الإنسان بقلبه في صلاته. يعني ربما هذا الموضوع خطير، وأنا يعني أظن أن الأستاذ المشاهدين يعني حين ذكرت هذا الموضوع أو هذا الكلام في شوق إلى أن هو كيف يعيش في صلاته ويحيا في صلاته بقلبه، خوفا من أن ترد عليه أو تلقى في وجهه كما ورد في الحديث.
هنخرج عن الموضوع
يعني، لكن هو الموضوع ربما ليس موضوعنا،
لكن
في عجالة،
في عجالة باختصار شديد. العبد مطالب أن يتعامل مع قلبه. القلب تعتريه ساعة انقباض وساعة انبساط، لابد من تقلبه فيه بينهما. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وقالت أم سلمة كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال سلفنا ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. طيب ساعة انقباض وساعة انبساط، إيه الفرق بينهم؟ ساعة الانبساط كما قال أهل العلم ساعة شرة، ساعة قوة في القلب، ساعة عطاء. المسلم مطالب أن يغتنم هذه الساعة. هتجد الآيات تؤثر فيه، العبادات تؤثر فيه بحيث يزيدها. يبقى أجعل ساعة الانبساط دي تطول بحيث تستغرق أكبر وقت من الصلاة، هو ده اللي هيعيه ويعايشه ويخشع فيه قلبه. بدون معايشة هذا المعنى القلب نفسه أنت لا تملكه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قبضه الرب كيف تبسطه، لا سبيل لك. فنحن مطالبين أن نتعامل مع قلوبنا بترويضها، ساعة انبساطها، ساعة شرتها وعطائها، أمرنا أن نستغلها بفعل أكبر قدر من الطاعات. الطاعات تعطي القلب قوة، تزيد من ساعة شرته وساعة انبساطه. انقبض فجأة لكي تكرهه على العطاء والبكاء والمعايشة والخشية لن يتجاوب بسهولة. يقول ابن القيم فهذه ساعة جلد ومثابرة مع القلب حتى يفيق من كبوته. يبقى ساعة كبوة القلب نتعامل معها بإيه؟ بالصبر وبالمسيسة لغاية ما يخشع. المسيسة تيجي إزاي؟ وضحها الأثر الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا، أي كل الصحابة، إذا سمعنا القرآن نبكي، فإن لم نبكي نتباكى، فإن لم نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. نأخذ من هذا الأثر معنى دقيق جدا. إذا وافقت التلاوة أو العبادة أو الصلاة ساعة انبساط، هتجد القلب منفعل معاك، ومع انفعالي هتجد الدمع يزرف والجوارح تقشعر، وانت بتعيش في عالم اخر، عالم الروح، عالم القلب. وجدت هذه السلوى وهذه الساعة واصل لا تنقطع. طيب القلب لما يتجاوب فلا دمع يزرف ولا بدن يقشعر ولا قلب يوجل، اتعامل معه ازاي؟ قال: نتباكى. يا نتباكى، مش هنمثل بكاء نحط دمع في عينينا، لا، نتباكى كما قال اهل العلم، اي نهيج قلوبنا على البكاء. بمعنى ايه؟ في حاجات معينه تاثيرها اشد من غيرها على القلب. ذكر الموت مثلا، يبقى نذكره بالموت، بنديله شرطه كهرباء. قلب يبقى ميت عايز شورت كهرباء عشان يصحى يتنبه، فننبهه بإيه؟ إذا كان الموت هينبهه ننبهه بالموت. ذكر القيامة هينبهه نذكره بالآخرة. ذكر الحساب وساعة العرض على الله نذكره بحساب وساعة العرض على الله. ذكر الذنوب والمعاصي اللي سجلت وسطرت وآخرتها سودة معاه نذكره بذنوبه. ذكر الجبار وعظمة الجبار وإزاي عصيناه نذكره بالجبار وعظمة الجبار. يبقى كل ما فيه تهييد للقلب على التجاوب والانفعال والانبساط يلزمنا أن ندفع به في هذه اللحظات، وده معنى تباكى. يبقى إن لم نبكي لسلامة القلب وصحته وانبساطه نهيجه على البكاء لعله يكون مريض، فالمريض ده عايز يتعافى، فبنديله شورت كهرباء، شورت ورا شورت ورا شورت ورا شورت، مذكر ورا مذكر ورا مذكر حتى يستيقظ. يبقى بنهيجه على البكاء، بنهيجه على الخشيه. طب ما تجاوبش، لم يتجاوب، يبقى يقينا خرج من دائره السلامه والمرض للمرحله الثالثه، مرحله القساوه. ومعنى انه وصل لمرحله القساوه لو أننا قبضنا عليها فالنار مصيرنا، فدي كارثة الكوارث والطامة الكبرى وقاصمة الظهر. معنى أن قلبي يوصل لمرحلة القساوة يعني هحشر مع القوسين، سأحشر مع أبو جهل وأبو لهب، سأحشر مع فرعون وهامان وقارون. الإنسان اللي يجد نفسه قد وصل قلبه لهذا الحد من الانسفال والضعف يستحق أن يبكي على نفسه.
الانسفال والضعف هنا أستاذنا الكريم، هل
القلبي،
القلب، هل يوجد مصلي يدخل المسجد ويحافظ على الصلوات أو يحافظ على 50% من الصلوات هل يصل قلبه إلى القساوة؟
قد أيوة
نعم.
لا يخلو بشر من معصية، لحظة المعصية لحظة موت قلب. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى لحظة الزنا انتفى فيها الإيمان وقسى فيها القلب. ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن اللحظة اللي بيقع فيها في الذلة يقينا ذنبه غطى على قلبه لغاية ما قتله موته وصل لمرحلة القساوة. ولذلك نص الآية قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطاها. وفي الآية الأخرى قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلم أحاطت به كأنها غلفت عليه غلافا، فلم يعد لحظة المعصية يرى ربا ولا قيامة ولا حساب ولا عقاب، لا يرى إلا الذنب. وراح يزني مش شايف حاجة إلا المرأة والجمال والحلاوة والمتعة، لا شايف رب ولا قيامة ولا آخرة. أين قلبه؟ قمة القساوة والموت. قد يقع هذا المؤمن؟ نعم يقع المؤمن، قد يقع لهذا المؤمن. اللحظة اللي واقف فيها بين يدي يا ربي وقلبه مشغول بالمال وبالفلوس، ده يدلك على أن قلبه مات في حب المال موتا ما بعده موت. واقف بين يدي الجبار ومشغول. تخيل بالله عليك لو أي واحد فينا داخل على ملك ملوك الأرض وأذن لك بالدخول، وأول ما دخلت بصيت لقيت بقى الزينات يمين وشمال والناشين المتعلقة يمين وشمال، فأخذت تتلفت للناشين كلها ولكل ما في القصر إلا صاحب القصر إلا الملك، هل تأمن جانبه وعقابه؟
لا يمكن.
لا يمكن.
لا يمكن.
كيف أقدم على الرب وأقف بين يديه وألتفت لكل شيء إلا من ليس كمثله شيء؟ يبقى أنا بصلي وأنا في قمة القساوة والإجرام في حق الواحد الجبار، ده أنا في قمة الإجرام. يقول ضرار بن الأزور كان علي بن أبي طالب إذا توضأ، إذا توضأ اصفر وجهه وارتعدت فرائصه، حتى دي ترعش. فقلت يا ابن أبي طالب لما كل ذلك؟ قال ويحك، أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ ده أنا داخل على الملك، على رب العرش العظيم اللي السماوات والأرض يوم القيامة حتطوى في يميني في كفي، والنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. تخيل رب العرش العظيم يأذن لك أن تقف بين يديه لتعبده، فيلتفت قلبك لكل شيء إلا ربك. أين أنت؟ لأنت في قمة سوء الأدب وفي قمة قساوة القلب. احنا يعني صلاتنا تحتاج لصلاة نستغفر فيها من صلاتنا، وفي الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، مش كل ركع ركعتين أصبح مصلي. ما لم يحضر قلبك ويعايش ما تقول وما تفعل، ورب اللي ما تشرع الركوع ليه وشرع السجود ليه وشرع التسبيح بسبحان ربي العظيم في الركوع ليه وسبحان ربي الأعلى في السجود ليه وشرع تلاوة الفتحة ليه وشرع تلاوة القرآن ليه وشرع التكبير في الانتقالات ليه، كل دي معاني لابد للمسلم أن يدرسها ويعرف سببها
ويستحضرها
ويعيشها. يعني اللي قلبه صح واستطاع أن يعالجه حتى يغلب عليه انبساطه لا يكاد دمه يجف في صلاته. سيد عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب من أبي بكر الصديق أن يصلي بالناس إماما في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، اعتذرت قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف قلب رقيق منبسط على طول مع ربه، لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، دمعه لا يجف. حتى الذي ظنه الناس شديد عمر، يقول عبد الله بن عمر كان للدمع مجال في خدي عمر من كثرة الدموع، الدمع نفسه خرج خدي عمر، عمل مجرى يمين مجرى شمال.
علم فيه،
علم فيه، زي ما المرأة بتحفر لنفسها نهر، الدمع حفر في خدي عمر نهر، مجاري أنهار. إذا كان هذا حال الشديد اللي الكل كان يهابه شدته رحم الله هند بنت أبي سفيان بنت زوج أبي سفيان هند بنت عتبة لما دخل عمر بن الخطاب والنساء عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسات سفرت وجوههن المنقبات خلع النقاب وبعدين راحته فلما جاء عمر انتقب قال يا عدوات أنفسهم تستحيين من عمر ولا تستحيين من رسول الله سيدة هند كانت شديدة الحق قالت يا عمر إنه الرؤوف الرحيم أما أنت فالفضل الغليظ كانت هذه سمعة عمر لكن اللي يقترب من عمر رغم قوة عمر في الحق إلا أنه صاحب قلب في منتهى الرقة يقول كبير وفد تميم قدمنا على أمير المؤمنين ليلا فهم القوم يطرق عليه بابا فقلت ويحكم عل أمر الرعية أعياه فنام هذه الساعة دعوه يستريحها إلى الصبح ولنلقاه في صلاة الصبح استحالة أخر عن صلاة الفجر قال فانطلقنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر آذان الصبح وخروج عمر قال فإذا بي أسمع في أحد أركان المسجد أنين باكي مش صلاة مصلي أنين باكي فدنوت منه فإذا به عمر فانتظرته حتى سلم قلت يا أمير المؤمنين مهلا بنفسك هل أنمت هذه الساعة حتى تعان بها على أمر رعية طيلة نهارك قال فوكزني في صدري قال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا إن لم نتزود في هذه الساعة فكيف نحيا مع الرعية طيلة يومنا بلا زاد إذا كان البدن عايز أكل الروح عايز زاد وهذا زادها أنسها بربها تسررها مع ربها أنها بأحزانها وشكواها لربها براءتها من حولها وقوتها بين يدي ربها تعلقها بحول ربه وقوته سبحانه وتعالى لذلك كان للكل ساعات الأنس ساعات المحبة ساعات التزود في الثلث الأخير من الليل ساعة تجلي الرب كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من مستغفر فأغفر له هل أوكازيون رباني العزيز الحكيم مالك الملك القريب المجيب يتجلى إلى السماء الدنيا ليزيد قربا من أهل القرب في هذا الوقت وينادي هل من مستغفر فأغفر له حتى عايز نغفر له أوكازيون رباني كل ليلة هل من مسترحم فأرحمه حتى عايز فلوس هل من مسترزق فأرزقه هل من تائب فأتوب عليه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر
أستاذ كريم يعني
القوم كانت لهم هذه الساعة ساعة السلوة والزاد اللي من خلالها ترق القلوب فتستمر في رقتها بهذا الزاد طيلة النهار مع كل صلاة مع كل نظرة مع كل حركة مع كل همسة يقول ابن عباس يقول طاووس مولى ابن عباس كان ابن عباس إذا أرخى الليل سدولة وسب يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي أنت وحدك حبيبي أنس بالله هو أنيسه مش إنسان وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي وسب الصاحي ديك بأذن في ثلث أوام الليل وسب قام في منتهى نشاط القوة يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم هذا الأنس هذا التسارر هذا البث للأحزان والشكوى هذا وقت التزود ما لم نعايشه ونعاينه وتحيا به قلوبنا فكيف نحيا بلا زاد لذا كان للقوم رياضات كبيرة حتى يمرنوا قلوبهم على طول فترة الانبساط والانعدام أو التقليل من فترة الانقباض. هو ده السبيل الحقيقي لخشية القبول في الصلاة. وسمحني يعني أنا هذا اختصار كبير لموضوع طويل.
هو الوقت هو بقي سؤال واحد في عجالة بسيطة في الوقت المتبقي من البرنامج، وهو أن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أصناف وألوان وأنواع من الناس يحبهم ويتقربون منه وتقرب منهم. من أمثلة أن الله يحب والله يحب المطهرين، الله يحب يعني التقوى والطهارة والتوبة والإحسان وهكذا.
كل ذي تسمى طاعات.
هذه الطاعات قد تجمع في شخص واحد.
المانع.
المانع.
إحنا أمرنا أن نلتمس كل طاعة يكون لنا حظ فيها، من كل طاعة، حظ من الإحسان، حظ من التقوى، حظ من الطهارة، حظ من التوبة، حظ من الإنابة، حظ من الخشية، حظ حظ حظ. يعني يحضرني أثر يعني هنا أحد التابعين لما حضرته المنية بكى، قالوا أتجزع من الموت؟ قال لا، ولكن تذكرت أن بعد اليوم سيعرض على الله أسماء الذاكرين ولا أران فيهم، أسماء الشاكرين ولا أران فيهم، أسماء المحسنين ولا أران فيهم، أسماء المتطهرين ولا أران فيهم، أسماء المخبتين ولا أران فيهم. المسلم عايز لما رب العباد ينادي أين المتزورين فيه يبقى هو منهم، أين المتحابين فيه هو منهم، أين المتبادلين فيه هو منهم. يبقى المسلم يحرص على فعل أكبر قدر من الطاعات، لأن الطاعات دي كلها تصب في القلب وأثرها يعطي القلب مزيد القوة والطاقة، مزيد الانبساط والشراء، مزيد القدرة على العطاء. هذه دواعي قوتي وأسباب قوتي. إن العبد أحسن استخدامها سما قلبه وارتقى قلبه وقويت طاقته وقوي عزمه وقويت همته وقويت إرادته، بهذه القوة يستطيع أن يخشع في صلاته وفي غير صلاته، يستطيع أن يتقي الله في صيامه، أن يتقي الله في حجه، لأن هذه أعمال القلوب ليست في الصلاة وحدها، بل في الصيام عمل للقلب. إذا كان البدن يصوم عن الطعام والشراب فرب العباد يقول يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بل بين ثمرة الصيام في أول آية في الصيام، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لماذا؟ قال لعلكم تتقون. يبقى الثمرة الحقيقية من الصيام أن القلب يؤهل للتقوى، وكذلك الحج. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أعمل البدني. قال وتزودوا، دعم القلب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فخصه من بين الفرائض بالأمر فرائض الحج كلها، بل بين أنها الثمرة الوحيدة التي ترتقي بك عند ربك، لن ينال الله لحومها ولا دماءها، مع أن الدماء دي أفضل شعيرة تؤدى في الحج. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية والذكر، والسج إراقة الدماء وسماع خوار العجل وهو يخور ساعة الذبح. أفضل الحج العج والسج، ومع ذلك يبين تعالى أن هذا السج وهذا النسك لا قيمة له إلا بحظ القلب ساعة أداء النسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا حظ القلب هو ده الهدف، هو ده الغاية في كل ما نعبد. الذي لم يحرص على سلامة قلبه لم تستقيم له لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عبادة ولا عبادة. ولو خلص قلبه وسلم فأقل العمل أثقل في الموازين من ملايين أعمال البدن، من ملايين، بدليل
السلام القلب،
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله. وبالمناسبة هم ليسوا سبعة، الحديث ذكر سبعة، لكن الأحاديث الأخرى التي وردت في وصف من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله، شيخنا الله يرحمه الشيخ المطيعي جمعت 52 حالة، السبعة دول سبعة من 52.
هذا الحديث سبعة.
نعم. السبعة ذكر منهم إمام عادل، حاكم زي ولي أمر يعني الشيخ محمد، دكتور محمد مرسي، لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية. كم يكابد هو كل عماله وموظفين بتوعه، مكابدة رهيبة جدا، لكي ينال منزلة أن يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. كم يكابد شاب نشأ في طاعة الله من لحظة بلوغه إلى مشيبه لم تغلبه شهوة ولم تكن له صبوة، كم يكابد ويجعل مع هذين في نفس المنزلة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كم يستغرق منه هذا من وقت؟ دقيقة، ثواني، لكن انظر العبارة، قال ففاضت عيناه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يفيض الدمع في المآقي إلا حالة صحة القلب وسلامته، أما القلب القاسي فلن تدمع له عين، والقلب المريض تدمع إحدى عينيه، اللي تلاقيه دمع من عين واحدة ده يبقى في قلبه مرض يقينا. والمؤمن اللي في أول درجات الإيمان تدمع عيناه، أما أن يفيض الدمع على المآقي فيغرق الخدين ويخضل اللحى، هذا لا يتأتى إلا ساعة صحة القلب. لو صح القلب لحظة فاض الدمع معها لنال منزلة الإمام العادل والشاب التائب.
أستاذنا الكريم انتهى وقتنا، ويعني سبحان الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في الختام شيخ نشأت نشكرك شكرا جزيلا، كما نشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، استودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد بأنك الإله.